بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في جملة من الأحكام المرتبطة بأوقات الصلاة، وبالتحديد كان الكلام في وقت صلاة الظهر. هل أن هناك وقتا مختصا لصلاة الظهر، ووقتا مختصا لصلاة العصر، ووقتا مشتركا بين الصلاتين، أم أن الوقت كله مشترك للصلاتين عمدة ما كان يلزم مراعاة الترتيب؟ ذكرنا أن المسألة ذات قولين. القول الأول وهو مشهور الأصحاب، البناء على أن هناك أوقاتا ثلاثة: وقتا مختصا بصلاة الظهر، ووقتا مختصا بصلاة العصر، ووقتا مشتركا بين الصلاتين. والقول الثاني ما حكي عن شيخنا الصدوق رضي الله عنه وعن جملة من المتأخرين من البناء على أنه لا يوجد إلا وقت واحد مشترك بين الفريضتين، مع ملاحظة اعتبار الترتيب بينهما. بينا معنى الاختصاص، أشرنا للثمرة المترتبة على القول بالاختصاص، كل ذلك مضى. وصل الكلام إلى الاستدلال على مقالة المشهور. قلنا بأنه يستدل على مقالة المشهور برواية داود بن فرقد، وذكرنا بأن رواية داود بن فرقد من حيث الدلالة تامة صريحة جدا في أن هناك أوقاتا ثلاثة: وقتا لصلاة الظهر، ووقتا لصلاة العصر، ووقتا مشتركا بين الصلاتين. وقد تضمنت الإشارة إلى أن هذا الاختصاص يعني عدم إيقاع الفريضة الأخرى في هذا الوقت، فلو أوقع الفريضة الأخرى في هذا الوقت كان ذلك موجبا للبناء على بطلان الصلاة الثانية الواقعة في وقت الصلاة الأولى. هكذا قد تقرر. ذكرنا أيضا بأن رواية داود بن فرقد وإن كانت تامة الدلالة إلا أنها تعاني مشكلة سندية، والمشكلة السندية من جهة الإرسال. كيف يمكن علاج الإشكال السندي في رواية داود بن فرقد؟ ذكرنا بأن طريق علاج الإشكال في رواية داود بن فرقد يتمثل في أمرين. أمر الأول البناء على أن رواية داود بن فرقد مجبورة بعمل المشهور، وما دامت مجبورة بعمل المشهور تدخل دائرة الحجية فيبنى عليها. قلت بأن هذا الاستدلال أو هذا الوجه يعتمد على قياس منطقي من الشكل الأول، ولو صار تكرار شوي، يعتمد على قياس منطقي من الشكل الأول، كله مضى بس حتى أربط البحثين، يعتمد على قياس منطقي من الشكل الأول كبرى أن عمل المشهور بالرواية الضعيفة السند موجب، عبروا عوضا عن جابر، موجب لدخولها دائرة الحجية. صغرى رواية داود بن فرقد قد عمل بها المشهور، نتيجة حذف الحد الأوسط، رواية داود بن فرقد تكون حجة. هكذا يمكن أن يذكر. أجاب المصنف عن هذا الوجه بجوابين سبقت الإشارة إليهما، وقد تقدم منا التعليق على جوابي المصنف. ولذا قلت لو بني على تحقق الجبر لرواية داود بن فرقد إذا كان الدليل منحصرا فيها لم يكن في ذلك ضير. الكلام فعلا في الطريق الثاني الذي يمكن الاعتماد عليه لتصحيح رواية داود بن فرقد. الطريق الثاني الاعتماد أو الاستناد لما ذكره شيخنا الأعظم الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة في كتاب الصلاة في هذا البحث، في بحث وقت صلاة الظهر عند حديثه رواية داود بن فرقد. فقد ذكر الشيخ الأعظم بأن الرواية وإن كانت ضعيفة السند بالإرسال، إلا أننا يمكن البناء على اعتبارها وحجيتها استنادان إلى وقوع الحسن بن علي بن فضال في السند. وقد ورد في حق بني فضال الأمر بالأخذ بما رووا وطرح ما رأوا. قلت المقصود بما رأوا يعني ما اجتهدوا فيه، كما ادعى ذلك الشيخ الأعظم قدس سره. هذا الوجه أيضا كالوجه السابق يعتمد على تشكيل قياس منطقي من الشكل الأول كبرى، أن ما رواه بنو فضال معتمد مقبول داخل دائرة الحجية. صغرى، إن الخبر محل البحث، قد رواه الحسن بن علي بن فضال وبالتالي يبنى على اعتباره أو يحكم بحجيته. خب، هنا نقطة ينبغي الالتفات لها، وهي هل أن البناء على حجية مرويات بني فضال تعبدي، وبالتالي الإمام عليه السلام يأمرنا كما في الرواية انظروا لما رووه عن علي بن أبي طالب فخذوا بخلافه، في المقام عندما قال له مثلا بأننا نكون في البلد فلا نصل إليكم كذا، قال فانظر ما رواه أو رووه عن علي فخذوا بخلافه. زين، فتكون القضية قضية تعبدية. ني أيضا الإمام يأمر تعبدا بالأخذ بمرويات بني فضال، ولعل هذا من باب ما ورد منه في شأن كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن، من أن الإمام نظر فيه فقال هذا ديني ودين آبائي وأجدادي. زين، على أساس أن القضية قضية تعبدية ليس إلا. أولى أن يدعى بأن قوله عليه السلام خذوا بما رواه توثيق لكل من وقع في أسناد مرويات ابن فضال، فيكون مثل رواية أحد المشايخ الثلاثة عن شخص وهم الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، رواية ابن أبي عمير أو أحد أخويه صفوان والبيزنطي عن شخص، توجب البناء على وثاقة ذلك الشخص لقول الشيخ الطوسي بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فبالتالي تكون القضية قضية توثيق عام يستفاد منه البناء على وثاقة كل من روى عنه ابن أبي عمير أو روى عنه أحد أخويه، أو يكون بمثابة أصحاب الإجماع. فكما يقرر المشهور أن وقوع شخص في سند وقع فيه أحد أصحاب الإجماع موجب للبناء على وثاقة ذلك الشخص أو رواية أحد أصحاب الإجماع عن شخص كاشفة عن وثاقة ذلك الشخص، فمقامنا هكذا. كما أن رواية أحد أصحاب الإجماع عن شخص بمثابة التوثيق العام لذلك الشخص كذلك المقام. أو مثل شهادة علي بن إبراهيم بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه فإنه توثيق عام لكل من وقع في أسناد التفسير، ليكن مقامنا من هذا القبيل أيضا. قوله عليه السلام خذوا بما رواه بمثابة التوثيق العام لكل من وقع في سند وقع فيه أحد بني فضال فيبنى على وثاقته، والأمثلة كثيرة. فإذا هل هو حكم بوثاقة الواقع في السند والمروي عن وليس حكما تعبديا بالحجية، أم أنه حكم تعبدي بالحجية؟ الظاهر أنه الثاني، بمعنى الظاهر أنه حكم بوثاقة كل من وقع في سند رواية أو في سند رواه واحد من بني فضال. فالشيخ الأعظم قدس الله تربته الطاهرة في المقام يريد أن يقرر أن واحدا من أمارات التق العامة التي يمكن الاستناد إليها في مقام إحراز وثاقة راو من الرواة كونه قد وقع في سند رواه بنو فضال. وقوعه في سند رواه بنو فضال أمارة على وثاقته، فيكون كرواية أحد المشايخ الثلاثة، يكون كرواية أحد أصحاب الإجماع، يكون كوقوع الإنسان في سند تفسير القمي، يكون كوقوع الإنسان في سند كامل الزيارات إلى آخر. النتيجة البناء على أن وقوع الفرد في سند من أسنادي رواه أحد بني فضال يكشف عن وثاقته، لأن ذلك أمارة على التوثيق. هذه بحسب الكبرى. بحسب الصغرى، الرواية محل البحث، قد رواها حسن بن علي بن فضال، وبالتالي رواية حسن بن علي بن فضال موجبة للتوثيق. لهني كلامنا واضح؟ واضح الكلام وياي انتون؟ في نكتة إذا وسع المجال قد أشير لها، هل أن قوله خذوا بما رواه أعم يشمل الرواية بذكر الراوي ويشمل المرسل أم لا؟ أشير إجمالا. الأستاذ الشيخ الوحيد أطال الله في بقاء، كذلك الشهيد الصدر، يلتزمان بأنه قول الشيخ الطوسي لا يرون ولا يرسلون نفرق. إذا روى ابن أبي عمير عن شخص فذكر المروي عن محمد بن أبي عمير عن ألف، فإننا نبني على اعتبار الرواية، وأن رواية ابن أبي عمير عن هذا الشخص توثيق لهذا الشخص. لكن لو جاءتنا الرواية ابن أبي عمير عن رجلين عن أبي عبد الله عليه السلام تسقط الرواية عن الحجية. شراء يقولون تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. زين، فيفصلان بين الروايات المسندة وبين الروايات المرسلة، يلتزمان بأن شهادة الشيخ شاملة للمسانيد غير شاملة للمراسيل، لأن المراسيل تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، قلت إذا وسع المجال أشير في بعد قليل، بعكس ما إذا كانت الرواية مرسلة. هنا أيضا نحن نسائل شيخنا الأنصاري الشيخ الأعظم، وهذا أيضا سؤال يمكن إضافته للسؤال السابق، هل أن قوله عليه السلام خذوا بما رووا شامل للمسانيد والمراسيل أو أنه يختص بالمسانيد؟ ويأتي إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المراسيل أيضا، إشكال سيء حقيقة يجري في المقام. خب هذا بحث، ذكروني إذا نسيت أني أنا أشير إلى في النهاية. الكلام إذن ها هنا، الكبرى إذن واضحة مؤداها أن ما رواه بنو فضال يبنى على حجيته استنادا إلى هذا، فتكون أمارة على التوثيق. روايتنا محط البحث مما رواه بنو فضال مع أنها مرسلة يثبت المطلوب. المصنف لم يرتضي كلام شيخنا الأعظم الأنصاري، قال بأن هذا الكلام الذي ذكر غير مقبول. لماذا؟ قال أولا ما هو مستند الشيخ الأنصاري؟ قال مستند الشيخ الأنصاري هي الرواية التي جاءت في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة بسند ينتهي إلى عبد الله الكوفي خادم الشيخ الجليل حسين بن روح رضي الله عنه، قال يروي عبد الله الكوفي سئل الشيخ عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، فقيل له فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منه ملاء؟ فقال أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي عليه صلوات الله عليهما، وقد سئل عن كتب بني فضال فقال صلوات الله عليه: خذوا ما رواه وذروا ما رآه، خذوا ما رواه وذروا ما رآه. هذه الرواية شيخنا الأعظم الأنصاري قال بأن خذوا ما رواه دالة على اعتبار مرويات بني فضال، لأنه أمر بالأخذ بمرويات بني فضال. الأمر بالأخذ بمرويات بني فضال إما أن يكون قضية تعبدية أو أن تكون قضية تصحيح وإدخال لمرويات بني فضال دائرة الحجية، وبالتالي البناء على وثاقة جميع من وقع في سند رواه بنو فضال. الأمر الأول وهو القضية التعبدية ليس من شأن الإمام عليه السلام هذا، ولا يوجد ما يساعد عليه من قرينة، فيتعين الاحتمال الثاني بناء على أن المقام من صغريات القسمة الحاصرة فيثبت المطلوب. واضح كلامي؟ يقول المصنف: إلا أن المشكلة أن هذه الرواية التي هي عمدة مدعى شيخنا الأنصاري رضي الله عنه ضعيفة السند، لأنها مشتملة على عبد الله الكوفي الخادم، وعبد الله الكوفي الخادم مجهول، فمع كونه مجهولا لا طريق لتوثيقه، تسقط الرواية عن الاعتبار والحجية، فيبنى عندها على عدم إمكانية الاستناد للعبارة المذكورة لإثبات مدعى. واضح كلامي؟ واضح. هذا الإشكال السندي. قال: وعندنا عليها مناقشة دلالية أيضا. ما هي يا شيخنا؟ قال: إن الرواية أجنبية عن المدعى، وذلك لأن الرواية ليست بصدد الحديث عن التوثيق وعدمه، حتى يقال بأن الرواية ظاهرة في وثاقة من وقع في أسانيد مرويات بني فضال. إن الرواية بصدد النظر إلى موضوع آخر، الرواية ناظرة إلى بيان أن فساد العقيدة لا يعد مانعا من الاستناد لمرويات الفرد، وبعبارة أخرى لا نشترط في حجية رواية الراوي أن يكون الراوي إماميا عدلا، يكفينا في مقام الاعتبار والحجية أن يكون الراوي ثقتين حتى وإن كان فاسد العقيدة، فساد عقيدته لا يضير باعتبار مروياته. هذا الذي يريد أن يقرر الحسين بن روح في هذا المقام، وهذا الجواب هو الذي أصر عليه سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه. لكن لقائل أن يقول: ما هي القرينة على ما أفدتموه من أن الرواية ناظرة للحديث عن عدم مانعية فساد العقيدة عن قبول الخبر، وليست بصدد الحديث عن أن ماذا؟ عن أن المرويات بني فضال معتبرة وحجة. أقول هذا الكلام ليس في كلام السيد الخوي، نعمق بيانه بهذا الجواب. أقول: الرواية بصدد الحديث عن ابن أبي العزاقر. ما هو الداعي للسؤال عن ابن أبي العزاقر؟ ابن أبي العزاقر خرج فيه توقيع مبارك بلعنه وذمه والتبرئ منه، فظن الناس ما دام قد خرج توقيع في ابن أبي العزاقر بعد سقط ابن أبي العزاقر عن الاعتبار، فما عاد يقبل منه قول، وما عاد يؤخذ منه رأي، ولا يسمع منه حديث. ولذلك قال القائل: كيف نصنع وبيوتنا ملأى من كتبه؟ شلون نقدر نتخلص من ابن أبي العزاقر فنمتنع عنه فلا نأخذ شيئا منه وبيوتنا ملأى من كتبه؟ فأجاب حسين بن روح رضي الله عنه. فدي قرينة السؤال والمناسبة الحكم والموضوع والقرائن الحالية الحافة بالخبر كلها قرائن على أن السؤال ليس عن الاعتبار وعدم الاعتبار، توثيق وعدم التوثيق. السؤال هل أن فساد العقيدة يوجب رفع اليد فلا نقبل رواية، أم أن فساد العقيدة لا يوجب رفع اليد؟ النتيجة أن ما أفاده المصنف تبعا لسيدنا الخوئي رضي الله عنه متين لا كلام فيه. ولذا عبارة الرواية محط البحث، وإن كانت ظاهرة في التوثيق العام لكن هذا الظهور بدوي يندفع بأدنى تأمل ليقال بأن الموضوع فيها إنما هو عدم مانعية فساد العقيدة عن القبول بالخبر وحجيته متى ما استجمع شروطا أخرى. إن شاء الله واضح. لخبنا الكلام رأيته في كلمات السيد الخوئي، يعني قبل السيد الخوئي هل هذا الرأي موجود أم لا يحتاج أن يبحث الإنسان، يعني واحد يحتاج يلاحظ كلام السيد الحكيم في المستمسك ما هو، ومن قبله كلام آغا رضا في المصباح، لأن آغا رضا في المصباح ناظر لكلام الشيخ الأنصاري دائما فلعل له تعقيب، وأيضا السيد الحكيم له تعقيب على الشيخ الأنصاري، فيحتاج واحد إلى حفظ الجانب على أي. إذن النتيجة التي نصل لها مع عدم تمامية الكبرى يسقط الاستناد حينئذ إلى الصغرى، فبالتالي نرفع اليد عن الصغرى فلا مجال للبناء، عفوا عن الكبرى فلا مجال لتطبيق الصغرى. النتيجة اللي وصلنا لها ليس الإمام عليه السلام بصدد الشهادة بصحة جميع كتب بني فضال حتى نحكم بأن الرواية أمارة على التوثيق، حتى نبني على اعتبار رواية داود بن فرقد لأنها قد اشتملت على حسن بن علي بن فضال، وبناء على هذا تسقط الرواية عن الاعتبار. المصنف بعد ذلك لما بنى على سقوط دليل المشهور عن الحجية بالضعف السندي حكم بتمامية قول الصدوق رضي الله عنه، وذلك لعدم المعارض. وقد عرفت فيما تقدم أن قول المشهور معتمد للجبر مثلا، فعندها تبقى المعارضة. وياي تقع المعارضة بعد ذلك بين الطائفتين، بين ما دل على مقالة المشهور وبين ما دل على قول شيخنا الصدوق، تقع المعارضة بين الطائفتين، فإما أن يجمع بينهما جمع عرفي أو أن يعمد إلى الترجيح. قد يجمع بينهما جمعا عرفيا بأن يقال تكون رواية داود بن فرقد، خب نعمد إلى رواية داود بن فرقد فنقول بأن رواية داود بن فرقد أظهر في الدلالة في الاختصاص من دلالة أخبار الاشتراك على الاشتراك المطلق. رواية الصدوق التي دلت على الاشتراك مطلقة ظهور، بينما رواية داود بن فرقد نص عدل لولا، والنص أظهر دلالة من الظاهر. ولذلك أقول رواية داود بن فرقد أظهر في المدعى وهو الاختصاص من روايات الاشتراك، وعندما يكون ظاهر وأظهر فالتقديم للأظهار على أنه جمع عرفي. في المقام نقول كذلك المستفاد من روايات الاشتراك هو دخول وقت مجموع الصلاتين من حيث المجموع، ولا تعرض فيها لوقت كل واحدة منهما، بينما رواية الاختصاص نصت وقت الظهر وقت العصر، فتكون أظهر في الدلالة من روايات الاشتراك، فنقدم رواية الاختصاص لأنها أظهر. أيضا في روايات الاختصاص تضمن هذا التعبير، تضمن قوله عليه السلام إلا أن هذه قبل هذا، قوله هذه قبل هذا يشير إلى أن وقت صلاة الظهر يدخل قبل دخول وقت صلاة العصر، وقت صلاة الظهر يدخل قبل دخول وقت صلاة العصر، لا أن الإمام عليه السلام بصدد الإشارة إلى الترتيب وتقديم صلاة الظهر على صلاة العصر. يساعد على عدم كون التعبير إلا أن هذه قبل هذا إشارة إلى الترتيب هو أن الكلام لو كان إشارة إلى الترتيب لكان بهذه الصيغة، إلا أن هذه صلاة العصر بعد هذه صلاة الظهر. ليش؟ لأن الترتيب معتبر لصحة صلاة العصر وليس معتبرا لصحة صلاة الظهر. عندما يقول إلا أن هذه قبل هذا، هذه قبل هذا، يعني إذا قلنا المعتبر الترتيب كأن الترتيب صار معتبرا لصحة صلاة الظهر، بينما الترتيب معتبر لصحة صلاة العصر. هذا المعنى يصلح أن يكون قرينة حتى في روايات الاشتراك، أن مقصود الإمام إلا أن هذه قبل هذا إشارة إلا أن وقت هذه قبل وقت هذا، وبالتالي يكون في البين اختصاصه. صار واضح؟ زين. فعندها يكون المقام مقام اختصاص، فبالتالي يكون التعبير بالقبلية إشارة إلى أسبقية دخول وقت الظهر على وقت العصر، وعندها يكون قول المشهور بالاختصاص وجيه يمكن الاستناد إليه. طبعا هناك وجوه أخرى يذكرها الأعلام في مقام التوفيق والجمع بين هذين الخبرين عند المعارضة، أحيلها إلى البحوث المطولة وإلى المستوى الأعلى. هذا تمام الكلام إذن في الحديث عن الاختصاص وما يرتبط بذلك. رواية له ابن فرقد زين ساقطة عن الحجية إلا بجبر المشهور إليها. وإحنا بنينا إذا بنينا على أن رواية ابن فرقد مجبورة بعمل المشهور سوف تكون حجة، فإذا كانت حجة سوف تكون معارضة لروايات الاشتراك. إذا وقع التعارض إما أن نجمع بين الخبرين المتعارضين جمعا عرفيا أو نرجح. قولنا بأن رواية داود بن فرقد أظهر جمع عرفي، بل باعتبار حجيتها بجبر المشهور. يقع الكلام بعد ذلك في الحديث عن وقت بداية صلاة المغرب، متى يكون وقت صلاة المغرب، أو متى يبدأ وقت صلاة المغرب. أقول يتفق الأعلام جميعا على أن الغروب هو مبدأ وقت صلاة المغرب، ولا خلاف عندنا في ذلك، هذا أمر متفق عليه. إنما الخلاف بينهم في محقق الغروب. بماذا يتحقق الغروب؟ هل يتحقق الغروب بمجرد استتار القرص وسقوطه، أم أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية؟ منشأ الاختلاف بين الأصحاب في المقام يعود لاختلاف الأخبار، إذ أن الروايات في المقام مختلفة. ولذلك هناك ما يشير إلى أن محقق الغروب هو استتار القرص، وهناك ما يشير إلى أن محقق الغروب عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقية. تفصيل ذلك وبيان ما يرتبط به أحيله للبحث القادم، والحمد لله.